الحمد لله الملك الخلاق البديع، العليم الخبير البصير السميع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ولا يترك شيئا من ظلم بعضهم لبعض حتى يدير من بعضهم لبعض، وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته المصطفى الأمين. اللهم أدم صلواتك على عبدك الخاضع الخاشع وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان من كل منيب ساجد راكع إلى يوم الوقوف بين يديك في يوم تجمع الأولين والآخرين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا وإن في جمالي وكمالي شريعة ربكم التي أتتكم فضلا منه تعالى، أن جعل الغايات والمقاصد فيها عظيمة جليلة سامية كبيرة رفيعة، وهذب الأماني للمؤمنين والمصدقين والمتبعين والمنقادين الخاضعين، وهذب المقاصد عندهم وحررهم من رق السواء والدنايا، ليكونوا ذوي المقاصد العليا والإرادات السنية والغايات العلوية. ثم جعل الوسائل المشروعة لإنجاز المقاصد والأغراض والغايات شريفة نبيلة جميلة فاضلة، ليس فيها خبث ولا مزر ولا اعوجاج، فكملت الشريعة الإلهية في جمالها ورونقها وبهائها، وبها تحرر الإنسانية من كل ما يعلق بهذه الإنسانية فيحطها عن شريف المقدار، ويخرجها إلى الإعوجاج عن سبيل الاستقامة مستضيئة بأسطع الأنوار. هذا جمال شريعة ربكم بينكم، بينما يبرر بعض أهل الغايات الساقطة لأنفسهم الوسائل الهابطة، ويأخذون من الوسائل بما يضر بالآخرين وبما يؤذي، مبررين لذلك أنهم يتوصلون به إلى مقصد من مقاصدهم وغاية من غاياتهم بالاتجاهات المختلفة في الأديان والملل المتنوعة، لكن ملة الله ودين الله سمت بمن آمن بالله تعالى أن يصل إلى غرض، إلا والغرض داخل تحت دائرة ما أباح رب العباد عالم السر وأخفى الأعلم بمصالح خلقه جل جلاله وتعالى في علاه، أو تكون مرتقية إلى دوائر المسنون والمندوب والمطلوب، وأعظم ذلك ما كان فيه النفع متعديا إلى الخلائق. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أي عالة عليه هو الذي يقوتهم وهو الذي يدبر أمرهم وهو المحيط بهم جل جلاله وتعالى في علاه. فأحب الخلق إلى الله أنفعهم للعباد، ويكون ما يكون من غايات أهل ملة الإسلام ما هو داخل تحت دائرة المفروض عليهم إما على الأعيان وإما على الكفايات، فرضا من الله تبارك وتعالى تترتب عليه مصالح كبيرة في الدنيا والآخرة تليق بعلم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما دخل تحت دوائر الفرض على العين أو على الكفاية أشرف الغايات والمقاصد، وما دخل بعد ذلك تحت دائرة المسنونات والمندوبات والمستحبات في الشريعة شرف وكرامة يقرب بها العبد من ربه ويصلح بها معاده ومعاشه برتبة عالية في الصلاح. وما دخل تحت دائرة المباحات التي أباحها الله من بناية مساكن أو جلب أموال أو أسفار أو إقامات أو تمشية أو ركوب على أي مركوب أو لبس للباس، كل ما دخل تحت دائرة المباح لم يجوز الحق تعالى أن يتوصل إليه إلا بالوسيلة المباحة أيضا، إلا بالسبب المباح أيضا، ولا يجوز التوصل إلى فرض ولا إلى سنة ولا إلى مباح بوسيلة حرام وطريقة معوجة عن منهج الله الملك العلام. هذا الجمال وهذا الكمال في شرع ربكم يا أهل الإسلام والإيمان، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين مصدقين بما جاء به خاتم النبيين عن إله العالمين. فلنطلب تحقيق هذا الإسلام في واقعنا ومزاولاتنا، فإن الأغراض التي تنتاب الناس هنا وهناك من المسلمين وغير المسلمين كثيرا ما تدفعهم إلى التصرف السيء وإلى المعاملة السيئة، ولقد جاءت الشريعة بالتنبيه التام والتحريم العظيم لكل ما فيه ضرر بالمؤمنين والمسلمين، وجعلت شروطا وقواعد لأجلها. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا، يعني الأغراض عندنا مربوطة بشريعة ربنا، حتى بيعنا وشرائنا لا بد له من نور من الشرع وأن يكون على حسب ما أباحه الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال تبارك وتعالى منكرا على من قالوا إنما البيع مثل الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي هذا المعنى خرج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السوق فوجد أحد البائعين للطعام، فأدخل النبي يده في طعامه وإذا بالجانب الأسفل من الطعام مبلولا قد مسته المطر، فقال: ما هذا؟ الظاهر المعتلي يابسا لا شيء فيه، ومدفون تحت في الإناء أو في الصبرة مبلول، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إنما مسته ماء السماء، يعني مسه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: فهلا جعلته بارزا ظاهرا؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. لذلك يجب التنبه في انطلاقنا في حياتنا إلى مسائل اتخاذ الوسائل على بصيرة وعلى شريعة من ربنا تعالى. ولذا نرى فيما يتعلق بالتوسل إلى استخراج حكم شرعي تحذير المصطفى محمد أن من كان ألحن بحجته فأخذ حسب الظاهر حق غيره لكونه ألحن في القول عند القاضي والحاكم، قال فإنما أقطع له قطعة من النار، فإنما أقطع له قطعة من النار، لا يظن أنه باستعمال الحيل وباستعمال الغدر والغش واتخاذ المسائل بحثا عن المنافذ للوصول إلى الغرض أنه الربح أو الفوز، وإن قضي لك بتلك الأرض أو بتلك الدار فإن وراءك في الدنيا قبل الآخرة عواقب لأخذك حق الغير من غير حق، تتعلق بصحتك وتتعلق بنفسك وتتعلق باستقرارك وتتعلق بهدوء بالك وتتعلق بمستقبلك القريب، وتتعلق أكثر بشانك عند الموت وساعة وضعك في القبر وحالك يوم العرض على الله العلي الأكبر. فتنبأ أيها المؤمن تنبه. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في من جاء إلى عندي حاكم أو قاض فشهد شهادة زاد فيها كلمة أو نقص كلمة لم يرفع قدمه من مجلسه إلا وهو في سخط الله، في سخط الله، في غضب الله، أيعيضه عنها ألوف أم يعيض أم يكون مقابلا لسخط الله تبارك وتعالى؟ ملك سيارة أو ملك دار لو عقل هذا المؤمن أيها العباد غفل الناس عما أدبهم به الرب جل جلاله وتعالى في علاه، فأخذوا يفكرون كيف يحتالون ويتخذون الوسائل بأي كيفية كانت. قال بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من لم يبال من أي باب دخل عليه الرزق لم يبال الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، لم يبال الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. لذلك حرم الغش، حرم الكذب، حرم الخيانة، وقال عن اليمين التي تنفق السلعة اليمين الكاذبة إنها منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ممحقة للبركة، فيصير صاحبها في هموم وديون في الدنيا وفي غموم وعذاب في العقبى والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها العباد ذلكم الفرض الإلهي والواجب الرحماني فيما نتصرف فيه في حياتنا لتطهير وسائلنا من مخالفة شريعة ربنا، ونقيم التعامل في التجاور وفي التزاور وفي الاتجار وفي المقابلات وفي المحاكمات وفي مختلف شؤوننا على بصيرة من شريعة ربنا جل جلاله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله أبدا، وظلم لا يتركه، وظلم يغفره من شاء. قال أما الظلم الذي لا يغفره فالشرك بالله أعاذنا الله والمسلمين، وهو الذي طهرت منه جزيرة العرب بدعوة سيد العجم والعرب صلى الله عليه وآله وسلم. الظلم لا يغفره الله أن يعتقد معتقد أن مع الله إلها آخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وظلم لا يتركه. قال فظلم العباد بعضهم بعضا لا يترك منه شيئا أبدا حتى مقدار خلال سنان أخذه أحد من حطب الآخر لا يتركه. يا أبا ذر إنك تسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك وعن فتات الطين بين إصبعيك، فلا يترك لأحد حقا أبدا جل جلاله، لطمة أو فوقها، كلمة أو فوقها، وما دون ذلك إلا جاء به فقص للعباد من بعضهم البعض حتى غير المكلفين يقتص لشاة الجمة من شاة القرنى، فما أعظم عدل الله، ويجب أن تهاب منه نفوس الذين الذين آمنوا بالله، بل والظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين الله، مغفرته قريبة إذا تاب ورجع وأناب إلى ربه جل جلاله، لكن حقوق الخلق لا يسامح فيها حتى يعطيهم ما لهم أو يعفو فينالون الثواب مقابل ذلك من جزاء ربهم. اللهم إنا نسألك حسن النظر فيما يرضيك عنا، لا تسلط علينا أهواء تردينا، ولا تجعل لنا لهفا وراء المرادات الدنيئة فنغزل عن سواء السبيل، واجعل مقاصدنا عليا ووسائلنا إليها على الطريقة النبوية، واجعلنا مؤمنين حق الإيمان، ورقنا في مراتب الإحسان يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي إذا قذف في قلب النور الإيمان به ساق صاحبه إلى ميادين الاحتياط والورع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تذكر المصير إليه يحمل كل مؤمن على أن يترك الشبهات ويدع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، سيد أهل الصدق والاحتياط والخشية والورع. اللهم أجم الصلاة على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن من الناس من ينساب وراء أغراض نفسه فيوقع نفسه في سخط الله تعالى من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فيخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكثير من الناس يريد أن يشفي غيظ قلبه فيكذب ويغش ويخدع ويقاتل، ولا يزال في أمثال هذه الوسائل الخبيثة. ثم منهم من يفكر بعد ذلك في استعمال الطلاسم أو السحر وما شابه ذلك للإضرار بذا أو بذاك، وما علموا أنهم إنما يوقعون أنفسهم في نكبات يتجرعون غصصها في الدنيا والآخرة. إن ذلك الإضرار بالمسلمين من قريب أو من بعيد يتشدد به الحال على صاحب الضر الذي سعى والذي عمل. ولذلك كم ينفقون من أموال وكم يأخذون من أموال وهم عائشون في الدنيا في إذلال وعائشون في الدنيا في نكد قبل يوم المآل. ولعذاب الآخرة أشق، إنه من أخطر الأخطار أن تتخذ الكبائر المحرمات وسيلة لأن يشفي الإنسان غيظه أو أن يصل إلى غرض من أغراضه. أي إنسان هذا؟ أمؤمن بالذي خلق وأن مصيره إليه، أم نسي الجبار المتعال ونسي العقبى والمصير إليه؟ إنك إن تسعى في ضر صغير أو كبير، غني أو فقير، جار أو بعيد عنك، من أقاربك أو من غيرهم، بإيصال الضرر إليه عبر استعمال شيء من هذه الطلاسم والشعوذات أو السحر الذي هو من الكبائر الموبقات في نص كلام خير البريات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تعود العائدة عليك سريعة في الدنيا ثم في العقبة يتضيق حالك، يتنكد عيشك، تتعب تعبا لا تعلم له سببا ولا أجر لك، لأنك الذي تسببت في أذى الغير. أما الذي أوذي بغير حق فإن الحق تبارك وتعالى يأجره على كل ما نازله. ثم إنه إذا تحصن المؤمن بما جاء عن نبيه من أذكار اليقظة والنوم والدخول والخروج والصباح والمساء كان التأثير فيه قليلا لأمثال هذه الأعمال الخبيثات، ولكن تعلقات القلوب بغير الله تعالى ونسيان الذكر والأوراد أوقع الناس في شبكات هذه التصادمات والبليات، وكثرت الاتهامات بعد ذلك بينهم بغير وبغير حق، فهذا لا يتورع ويستعمل شيئا من ذاك البلاء، وهذا يفتح باب الاتهام لذا ولذا ولذا، وذا يفتح على نفسه باب الوسواس، جاره يسحره وقريبه يسحره وعمه يسحره وخاله يسحره وابن خاله يسحره وصديقه يسحره، عدد صار الناس كلهم في عينه سحرة، فعاش في تعب من الوهم والظن والخيال. وبدل ذلك كله لو روعيت هيبة الله لانتهى هذا البلاء، ولو أخذت العبادة على وجهها وأخذت الأذكار الواردة عند اليقظة وعند النوم وعند الدخول وعند الخروج وفي الصباح وفي المساء لكفينا هذه الشرور بأنواعها. ولقد قال رسول الله في سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيعها سحرة الجن في الشرق والغرب، لا يقدرون أن يمسوا بشيء من سحرهم. من قرأ سورة البقرة أو من كان في منزل قرأت فيه سورة البقرة 3 أيام لا يقوون ولا يقدرون أن يصيبوه بشيء من ذلك الأمر الذي قال الله فيه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، من أخذ هذا الطريقة واستعمل هذا السحر ما له في الآخرة من خلاق، لا نصيب له في الجنة، لا نصيب له في الرحمة، لا نصيب له في المغفرة، لا نصيب له في الدخول في دوائر الأنبياء، لا نصيب له من ظل العرش، لا نصيب له في لواء الحمد الذي يحمله محمد، ما له في الآخرة من خلاق. والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليحذر المؤمن من الإضرار بأنواعه. لأجل ذلك كان الفصل في القيامة أول ما يفصل بين الناس في حقوق بعضهم قبل أن يخاطبهم الله تعالى بالحقوق التي بينه وبينهم، وأول ما يفصل من الحقوق في الدماء فيجتون. ولهذا قال سيدنا علي بن أبي طالب: أنا أول من يجتو للخصومة يوم القيامة، لأن بينه دماء وبين المشركين الذين تحدوا بالقتال. قال الله: في الفريقين اللذين التقى في يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم. فيجتون للخصومة بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها العباد، الشان عظيم في محكمة الإله العدل، فيجب الاستعداد والتنبه وإبعاد الوهم والخيال الذي يضر أصحابه ويسوقهم إلى حفر لا طاقة لهم بالهوي بها. أعاذنا الله والمسلمين من الأشرار والأضرار. ولأجل ذلك جعل إفساد ذات البين من أعظم المعاصي والكبائر التي تبعد الإنسان عن ربه جل جلاله، وأمر بالسعي في إصلاح ذات البين. ولأجل هذا نعلم معنى خدمة وحدة الإسلام. خدمة وحدة الإسلام: إن احتفلت بلدتنا وجمهوريتنا بعيد الوحدة فنعم الوحدة على ذاك النطاق، ولكن نطاقها لا يزال واسعا في شريعة الخلاق. وحدة بين الأفراد وبين الجماعات وبين الشعوب وبين الدول. فالحمد لله الذي وحد اليمن، ونسأله أن يوحد دولة أهل لا إله إلا الله في شرق الأرض ومغربها، وأن يوحد القلوب على طاعته، وأن يقف كل موقفا حسنا يعامل به ربه في نظرته إلى الآخرين، مقتديا بسيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المسلمين، اللهم اجمع على الهدى قلوب المسلمين. ألا وإن الالتفاف حول الاقتداء بمحمد سيد الوجود يجمع القلوب على الله، وينزع ما فيها من بغضاء وشحناء وعداوات وضلال وغي وبغي وضر وحقد وكبر وعجب وكل الأمراض القلبية. ألا إن دواءها اتباع خير البرية، محمد المبعوث بالتطهير للسر والضمير عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن من التعلق به ومن اتباعه ومن محبته التولع بكثرة الصلاة والسلام عليه ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فأولانا به يوم القيامة أكثرنا عليه صلاة. وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الهادي إليك والدال عليك، الخاضع الخاشع المتواضع، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس سائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، على أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة رضوان سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المؤمنين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المسلمين، اللهم اصرفنا من جمعتنا بقلوب مقبلة بكلياتها عليك، متذللة بين يديك، خاضعة لأمرك، مستضيئة بأنوار شرعك، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تخذلنا بعد جمعتنا هذه ويومنا هذا إلى استعمال وسيلة تغضب بها علينا ولا ينالنا بها سخطك، ولا تسود بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اعصمنا من اسوداد الوجوه يوم الوقوف بين يديك، وارزقنا حسن الإنابة إليك. برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر للمتقدمين في هذه المنازل وهذه المساجد وهذه المساكين من المؤمنين والمؤمنات، واخصص العلماء والصلحاء وأهل النفع للناس بنا بأفضل المغفرة وأعظم الجزاء من حضرتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفرج كروب أهل الإسلام، وأنقذ المسلمين في فلسطين والعراق وشيشان وكشمير وبقاع الأرض كلها يا منقذ، يا من بيده الأمر، يا قوي يا متين، يا ذا القدرة، يا واحد يا أحد. اكشف عنا الغمم والشدائد والبلايا، ولا تسلط علينا الكفار ولا الفجار ولا أعداءك أعداء الدين. اللهم وأصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا وصف مشروبنا وتولنا في جميع شؤوننا وأمورنا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وبلاد المسلمين، وأدم الأمن والاستقرار في الحرمين الشريفين وفي بيت المقدس وفي جميع بلاد أهل لا إله إلا الله يا الله. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، من مضى ومن هو حاضر ومن يأتي إلى يوم الميقات، بمغفرتك الواسعة يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، واختم أعمارنا بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعل مقاصدنا سنية وهممنا عليا ووسائلنا سنية على وفق شريعة حبيبك خير البرية، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث وانهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.